عربي.
تعدها وتقدمها
سهام محمد يوسف أبو الخير،
ويخرجها لكم
العربي مواقي بناني. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من برنامجكم عربي عربي.
عربي عربي،
سانحة لتبادل تجارب بين بلدان الوطن الواحد. ما زلنا أصدقائي نواصل معكم الجزء الثاني من برنامج عربي عربي، والذي اخترنا له واقع الطفل العربي في الوطن العربي. أصدقائي، تساؤلات كثيرة وحاجة ملحة دعتنا إلى فتح هذا الملف، فكيف نرفع شعار الطفولة السعيدة ونحن ما زلنا نشهد موت الكثير من الأطفال نتيجة الإهمال أو الجهل أو العوز، وتصدمنا كل يوم صور الأطفال المشردين المتسولين بالمئات على قارعة الشوارع. وأيضا أصدقائي، تفاجئنا طوابير الأطفال الذين ينتظرون مقعدا دراسيا لهم في مدارس الوطن العربي مع بداية كل عام. كيف لنا أن نطمئن إلى غد أطفالنا ونحن نطالع كل يوم آلاف المنشآت المعمارية الباهرة التي قامت على حساب البيئة وعلى حساب المساحات الخضراء، من غير أن ينطلق صوت واحد للمطالبة بإقامة حديقة أو مرفق أو ناد للأطفال أو مسرح مخصص لهم؟ كل هذه التساؤلات ما جعلتنا نفتح هذا الملف. فنطمئن أصدقائي على حياة أطفالنا ونحن نشاهد كل يوم موت الكثيرين والظواهر الجديدة التي تطرأ على واقع طفلنا العربي. واقع الأطفال العرب في مجمله غاية في الصعوبة، ولا نبالغ إذا قلنا أن الطفل العربي لا يعيش طفولته ولا يعرف معنى الطفولة. أين هي الطفولة في وفاة طفل على قارعة الطريق؟ أين هو محمد الدرة؟ كيف هي معنى الطفولة السعيدة لطفل توفى على مقعد الدراسة نتيجة أستاذ الذي قام بضربه حتى الموت في عمر يناهز 11 عاما؟ أي كيف نطمئن على أطفالنا وهم يخطفون من قارعة الطريق؟ كيف نطمئن على أطفالنا وهم الآن أصبحوا نتيجة الظواهر الجديدة أطفال الشوارع؟ كيف نطمئن على أطفالنا وهذه الظواهر الجديدة على مجتمعاتنا العربية؟ أطفال الشوارع، عمالة الأطفال، التسول بالأطفال، الفرار من المنزل، الاتجار بالأطفال، التسرب المدرسي، الدعارة، التحرش الجنسي بالأطفال، المخدرات وغيرها الكثير 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 الذي نعتبره غريبا على مجتمعاتنا العربية. كل هذا سنناقش في برنامج عربي عربي مع أصدقاء عربي عربي. أصدقائي، هل لابد من سن قوانين وتشريعات تهدف إلى حماية شيء الأولى أن نحميه نحن من تلقاء أنفسنا؟ هذا ما سنناقشه مع ضيوفنا اليوم في الأستوديو عن أهم الظواهر التي مست مجتمعاتنا العربية الآن في الطفولة، وهي أهم شريحة كما قلنا في عددنا السابق التي نقول أنها هي أبناء المستقبل. معي في الاستوديو ضيوف، معي من موريتانيا
الحسن والعمر هودة، عضو الجالية الموريتانية بالجزائر.
أهلا سيدي. ومن اليمن
رشاد صالح بنشاء، المشار الثقافي في السفر اليمني بالجزائر.
أهلا بك سيدي. ومن السودان
يوسف إسماعيل بلدو.
أهلا بك. ومن فلسطين
دكتورة لبنى أبو داقة.
أهلا سيدة لبنى. ومن الجزائر
الأستاذ مواقي بناني الأزهر.
أهلا بكم جميعا في الجلسة العربية كما عودناكم أصدقائي في عربي عربي.
عربي عربي،
ساحة للمودة والألفة والتقارب بين أبناء الوطن العربي. عربي. إذن نبدأ بدء ذي بدء في سؤالي الأول، هل لابد من قوانين أو سن قوانين وتشريعات تهدف إلى حماية ذلك الشيء الضعيف وهو الطفل، الشيء الذي الأولى بنا أن نحميه نحن؟
على كل يجب أن يكون هنالك قوانين تحمي الطفل من جهة وتحمي منهج انطلاقة هذا الطفل حتى يكون أكثر تبصرا وأكثر سلامة، ولكن لا يمكن أن نعطي لهذه العقوبة أو هذه القوانين عقوبة للطفل حتى لا يكون فأر تجريب، لأن بعض القوانين وبعض التشريعات جعلت من الطفل حقل تجارب.
حقل تجارب،
مثلا تسن القوانين ولكن بدون مراعاة أطراف هذه القوانين، الأم، الأب، الطفل في حد ذاته يتعاملون معه على أساس أنه يجب أن يكون، ولكن الصيغة الأخرى كيف نتعامل بها غير موجودة.
سيد يوسف بلدو، الآن في مجتمعاتنا العربية نلاحظ أن هنالك ظواهر جديدة ظهرت على مجتمعاتنا العربية وهي ظواهر خطيرة، لابد يعني أنا أعتقد أنه في لكل ظاهرة أن نخصص حلقة، لأنه من كثر ما لقينا أنه هذه ظواهر خطيرة جدا. يعني إحنا عندنا أطفال شوارع، يعني أطفال نتيجة عنف سواء كان يعني أسري وإلا مدرسي وإلا خلينا نقول مجتمعي، نزاعات محلية،
حروب،
هناك ظواهر كثيرة، هناك ظاهرة عوام الأطفال، عمالة الأطفال. لنبدأ أولا بأطفال الشوارع، ما هي هذه الظاهرة أطفال الشوارع ولماذا لم تكن سابقا في مجتمعاتنا؟ ما معنى أطفال الشوارع؟
بالنسبة لعمالة الأطفال هي ظاهرة مرتبطة بالفقر.
أنا قلت أطفال الشوارع حتى عمالة الأطفال.
عمالة الأطفال هو جزء هيتحول من أطفال الشوارع إلى
عمالة الأطفال،
لأنه هيعتمد على نفسه. معناته الأب والأم والدولة لم توفر له الحد الأدنى من شروط الحياة السليمة المحمية، يلجأ إلى أن يعيش، لأنه يقتات من أين، يلبس من أين، يترفه من أين، إذن يجب أن يوفر وسيلة مادية أو مدخول نقدي علشان يكفي حاجتي. ولكن كيف الأطراف هذه سواء كانت الأب أو الأم أو المسؤول عنه أو ولي الأمر الذي كان يوفر له هذه الأشياء البسيطة اللي هي تحميه وتحمي نموه الطبيعي كأي طفل، لماذا رمي به إلى الشارع؟ لأنه الأب خاصة في الفترة الأخيرة في نهاية الألفية أو بداية الألفية الثالثة حدث تحول اجتماعي واقتصادي نتيجة للخوصصة، نتيجة لاقتصاد السوق، كثير من العمال وكثير من العاملين اللي كانوا لهم مدخول ولهم أسر ينفقون عليهم الآن صاروا بلا عمل. إذن الطفل وجد نفسه الآن الأب اللي كان يصرف عليه غير قادر على أن ينفق عليه.
إذن أنت تقول إنه أطفال الشوارع نتيجة حالة اجتماعية واقتصادية، تحول اقتصادي.
طيب الكلمة هنا في الفاضلة، يعني موضوع أطفال الشوارع وكأنه الأطفال يعني مفترشين الشوارع، والموضوع زي ما ذكر الأستاذ من السودان الشقيق هو موضوع إنه ذهاب كثير من الأطفال، يعني سواء كان برغبتهم أو الأسرة تدفعهم للشارع بغرض إيش، بغرض التسول أو بغرض العمالة المبكرة، وهذا الموضوع يعني تولد يعني ما يسمى بأطفال الشوارع. ولكن ليس الموضوع أن هناك أطفال يتم يعني
إنجابهم ودفعهم للشارع، إنما ظروف
الهروب، يعني نتيجة ضغوط أسرية، نتيجة ظروف اقتصادية، فقر، كل هذا يدفع نتيجة حروب،
بطالة،
نتيجة هجرة من الريف إلى المدينة بشكل كبير جدا في العالم العربي، وهذا أدى لانتشار هذا النوع من الأطفال الذي في سن مبكرة جدا يبحثون عن لقمة العيش وانتشروا يعني في المدن وفي شوارعها، وبالتالي هذه الظاهرة ظاهرة خطيرة جدا، ظاهرة تنتج يعني كل بار الإجرام وملتحقون بما يسمى منظمات الإرهاب، يعني يأتون يعني ويجدون ضلتهم في مثل هذا النوع من الأطفال.
لبنى، هل ساهم إعلامنا العربي بتنمية هذه الظاهرة أولاد الشوارع؟
تنميتها في
عقول أطفالنا، يعني الغرب هذه أطفال الشوارع لم تكن لدينا في الدول العربية، ولكن في أوروبا كانت موجودة أطفال الشوارع، يعني من زمان عندهم أولاد يقعدوا في الشارع ويكتبوا على الحيط ويلعبوا، ما يعني هذه يمكن هل هذه الثقافة التي نقلت لنا عن طريق الإعلام ساهمت في ترسيخ هذه الظاهرة أطفال الشوارع؟
ممكن جدا، كل شيء مستورد يعني عن طريق الإعلام. الآن العالم كله إعلام واحد، فالإعلام الغربي شكل يعني خطر على أطفالنا، على كل المجتمع العربي بما فيه أطفالنا. استوردنا عقليات أو استوردنا عادات خاطئة من الغرب للأسف عن طريق الإعلام. يعني ألتحق بزملائي بالنسبة لعمالة الأطفال اللي هي جزء منها أطفال الشوارع، لأنه مش كل أطفال الشوارع، مش كل عمالة الطفل هي عبارة عن أطفال شوارع. هناك عمالة الأطفال بالمصانع.
لا، هناك دراسة فعلا سيدتي، ايه؟ هناك دراسة حديثة تقول، وهذه الدراسة كانت في 18 يعني 8 خلينا نقول 8 2008، أنه 30,000 طفل يعملون في الشوارع في 8 محافظات يمنية،
في حين 15
دون حماية اجتماعية أو قوانينية.
كم الرقم؟
لا يقدر.
30,000.
أختي سهام،
450,000 طفل الذي يعملون.
أختي سهام،
الرقم هذا ضئيل جدا بالنسبة لهم، الرقم الرسمي الذي لدي
ثقيل
يعني قليل جدا هذا الرقم.
أختي سهام، عمالة الأطفال لا تستطيع أن تكون محمية اجتماعيا لأنها ممنوعة،
لأنها ممنوعة.
ممنوعة. إذن عمالة الأطفال هي نصا وقانونا، إذن لا نستطيع أن نحمي طفلا اجتماعيا.
واقعيا العمالة موجودة.
15% من عدد الأطفال بالشرق الأوسط وبشمال أفريقيا يعملون، هذه كارثة.
20%.
إذا نتفق يا دكتورنا ممنوعة.
نعم،
هذا
ما
التقرير.
ما هي الآليات التي أنا عن طريقها أقدر أمنح هذا؟ يعني إذا أنا سنيت قوانين اللي تتعاقب الأسرة،
أنا إذا أشوف تاجر،
أنا أتكلم عن 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 عن, عن جملة.
نعم نعم،
عن جملة.
أنا بعطي، عفوا يا أخي، أنا يعني بعطي هاي أعداد، هاي قضية، هاي هذا العدد اليونيسف
إحصائية.
نعم. إحصائية اليونيسف 15% من مجموع عدد الأطفال بالشرق الأوسط، اللي بهمني أنا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتهمني. أوكي، يعملون.
لماذا يعملون؟
عمالة الأطفال ممنوعة في كل القوانين العربية والدولية والعالمية. ممنوع تشغيل طفل أقل من 18 سنة. يعني أنا صاحبة شركة أو صاحبة عمل معين،
ولكن الطفل أقل أجر غير مؤمن،
إذن يد عاملة رخيصة للأسف. ولكن حين يكون تشريع أو قوانين دولية أو قوانين يعني قطرية، خلينا نحكي
محلية،
قوانين محلية قوية، قانون قوي تعاقب. أنا صاحبة رب عمل، يجي طفل من محد إرادته يعمل عندي، بخاف من القانون، بخاف من الـ من الـ من الـ من التفتيش.
أوكي،
طب أسنى دقيقة، دقيقة.
هل القانون بتاعك بأكل الطفل؟
نعم،
أو بيغذي أسرته. أنا أكلمك ماذا، ما هي الظروف، ما هي الأسباب التي تدفع الطفل للعمل؟
لا، لبنى دقيقة بس. سيد رشاد عنده حق، يعني هو في بعض الدول العربية من بين عاداتها وتقاليدها أنها تغرس في الطفل أنه مجرد ما يبدأ يحس أنه رجل لازم تعمل، فبيحاول أنه يثبت.
هذا جانب يا سيدتي، عندما تكون عدد أفراد أسرة يصل إلى 12 و13 طفل داخل أسرة واحدة محدودة الدخل، تدفع يعني الأسرة يعني قسما عنها تدفع طفلها للعمل.
الأسرة تدفع عملة طفلها للعمل.
عفوا، أي مشكل، أي مشكل بكون مستحيل يكون مشكل عنده سبب واحد.
أكيد
هناك مجموعة عوامل. وحل المشكل ليس سهلا 100%، وليس يعني يجب محاولة حل كل المشاكل. أنا اتطرقت إلى مشكل معين اللي هو القوانين، سرد القوانين. إذن الأخ من اليمن اتطرق إلى الفقر، إلى الفقر،
العوامل التي تؤدي إلى
هناك ظاهرة معينة في مجتمعاتنا العربية، وبعض المجتمعات تعتبرها فخر لهم. التاجر ابنه لازم يكون تاجر، يعني حتى لو يذهب إلى المدرسة، بعد ما يجي للمدرسة من المدرسة ما يحلش واجبه، يعني الواجبات المدرسية تاعته، يذهب إلى محل أبوه ليتعلم الصنعة.
وفي بعض يعني من عاداتنا العربية أنه التاجر يبعث ولده لصديق له أنه يعلمه التجارة.
هاي عادات، أنه يتعلم صنعة في إيده، هذا مجتمع الآخري. أوكي، تقنين هاي الأمور، تقنين.
أنت تطالبين بالتقنين،
بتقنين هاي الأمور.
طيب عندها حد سيد، دقيقة سيد رشاد، هي بتقول إنه معلش العمالة هذه موجودة بعاداتنا وتقاليدنا.
نعم.
والظروف الاقتصادية خلتنا نخلي الطفل هذا يصبح عامل. طب ليه إحنا ما نضع، ما إحنا عارفين هذه المشكلة موجودة، الظاهرة هذه ما نقدر نمنعها، لندرسها ونقننها. قال معلش يا أخي، توظف الطفل، دقيقة وظف الطفل معلش أوكي، ولكن أعطيله تأمين صحي، أعطي له تأمين اجتماعي. لا خلي ده هذه ظاهرة إحنا ما نقدر نمنعها. طيب ليش ما تحدد أجر بحيث إنه ما تصبح عمالة الطفل يد عاملة رخيصة؟
عفواً الأخت سهام بأوروبا عمالة الطالب الجامعي.
إيه
عمالة بأوروبا مثلاً.
مثلاً ما يخدم مثلاً الطفل مثلاً. أستني دقيقة. الآن عندنا ظاهرة هي عمالة الأطفال. المفروض زي ما كنا بنقول تأمين اجتماعي، تأمين قانوني، تأمين صحي. يعطي له مثلا أجر مناسب أو أجر مرتفع. دقيقة ما يشتغل كثير نظرا لسنه الصغير. ليش طب أنا ما هذه الظاهرة موجودة في اليمن موجودة.
تكلمي سيتي، لا تكلمي على الطفل أم على الأسرة؟
أنا الطفل.
أنا أتكلم عن الشريعة الدولية، ونحن من الدول اللي وقعنا على القانون 108 والقانون 84 اللي يتعلق بالتشريعات الخاصة.
كل الدول العربية تقريبا موقعة على أعمال
الأطفال.
لكن يا سيدي
المنظمات الدولية وصناديقها المولة تدفع كثير من الشعوب العربية، تدفعها دفع إلى حافة الفقر.
طيب يا سيدي دقيقة سيد الرشاد، أنت بتقولي الآن معاهدات وأنظمة، أوكي. طب لابد، هل لابد من دراسة حقوق الإنسان؟ يعني شوفوا نشوف إحنا حول انسجام الأنظمة العربية مع الاتفاقات الدولية في مجال الطفل.
هناك يعني القضية،
ألا تستدعي مني أن أقف وأشوف الشيء اللي يناسبني والشيء اللي ما يناسبني؟
الأخت سهام،
نعم،
هذا يعني الجانب اللي طرحه الأخ من اليمن هذا جانب واحد من المشكل. أنا بالنسبة إلي هناك أطفال أقل من 18 سنة يستسهلون الكسب السريع، يعني حتى لو مش محتاج لكن لازم يلبس نوع معين من اللبس، فلازم يشتغل يحرس سيارة. يوجد هذا النوع.
الحمد لله الموضوع يصير له شغل.
يحتاج إلى تقنين مثلا في أوروبا.
لأنه الظاهرة دي موجودة.
نحن
لا تقول لي إني أنت حتخالف
ضد حكاية عمالة الطفل من السن الصفر إلى سن 18.
طب ما أنت موقع في اتفاقيات إنه ممنوع تشغل الأطفال وروح للدول العربية تلقى الأطفال كلهم بيشتغلوا.
التشريعات تقر وموجودة وكل شيء كما متفقين عليه، ولكن التطبيق يبقى الطفل ضحية وعاءين: الوعاء العائلي الأسري إذا كانت الأسرة في رفاهية ورخاء وكل شيء على ما يرام، الطفل يدرس والصحة والتعليم وكل شيء، وإذا كانت الأسرة العكس سوف تصبح أمور كثيرة وكثيرة جدا.
يعني هنالك أطفال يعملون.
النقطة الأولى والنقطة الثانية الوعاء الثاني، وهو إذا كانت الأسرة غير على ما يرام يستقبله الشارع أو المجتمع.
نعم.
إذا الوعاء الثاني إذا كان هناك روح للمبادرة من طرف الجمعيات، من القانون، من الإخصائيين، من كل أطراف المجتمع، يكون
حماية للطفل
من هذا.
سيدة لبنى ذكرت كلمة وقالت إحنا لابد أن ندرس الظواهر هذه وما نحط رأسنا زي النعامة في التراب. هذه ظاهرة العمالة، ظاهرة موجودة، رغم أنه كل الدول العربية وقعت على اتفاقيات ومعاهدات أنه عمالة الأطفال ممنوعة، لكن هي موجودة في كل الدول العربية.
إذن يجب أن حل كل الأسباب التي أدت بنا إلى عمالة الأطفال.
لا نستطيع وجود هذا الظاهرة. لا نستطيع، لأنها ليست سبب واحد يا لبنى.
نعم.
هي عدة أسباب. تفكك الأسرة زي ما قلتوا ذكرتوا. تفكك الأسرة.
أبناء اللقطاء.
الأبناء اللقطاء.
الأبناء العوامل المعيشة.
المعيشة.
جسد.
الفساد. يعني لا نستطيع، ولكن ألا يجب أن نقف على عمالة الأطفال ونضع خط أحمر ونحاول أن نقنن هذا الشيء؟
يا سيدتي الآن موضوع عمالة، موضوع حتى إشراك الأطفال في الحروب والنزاعات،
هذا شيء ثاني.
يعني مثلا لقد في السودان الشقيق وفي الصومال أطفال في دون سن العاشرة ودون سن السابعة
مسلحين
ويأخذون يعني قمار معارك. هذا الموضوع تعدى العمل، أتعدت ظاهرة عمل. يعني دولة زي مصر يعني انتشار كبير جدا فيها ظاهرة عمالة الأطفال
وتنظيم لعمالة الأطفال، تنظيم يعني لإيش أطفال في الشوارع، تنظيم لهذه الظاهرة.
يعني موجودين في ورش لصلاح السيارات وفي جمع القمامة وفي كثير يعني، ولكننا حقيقة أعود الموضوع إلى موضوع الوضع الأسري، الوضع المادي للناس، الدخلنا. أنا أقول لك أنه للأسف الشديد حتى المنظمات الدولية التي تسوق القوانين منع ظاهرة عمالة الأطفال هي أيضا تسوق بالجانب الآخر إلى قوانين تسن الفقر في المجتمع العربية، ومنها موضوع الخصخصة مثلا. صحيح. يعني تشهد كثير من الدول العربية موضوع الخصخصة الذي يرمي بعشرات العمالة إلى الشارع وأغلاق هذه المصانع وأغلاق مثلا العمل، وبالتالي إيجاد أسر فقيرة جدا تضطر أنها يعني ترمي أطفالها في الشارع العمل والكسب لقمة العيش. هذه مسألة
تركوا مقاعد الدراسة للعمل،
وبالتالي طبقتين، طبقة صغيرة جدا اللي هي طبقة تعيش ترى فاحش، وطبقة كبيرة جدا تعيش مدون في سن الفقر، وبالتالي
الطبقة الوسطى غير موجودة
وهذه مجتمعات ميتة تعتبر.
أكيد، لأنه الطبقة الوسطى هي صمام الأمان.
هي زمام أمان المجتمع، هي اللي تفكر وهي اللي تعمل وهي اللي تنتج وهي اللي تبدع.
الآن إذن الطبقة الوسطى في المجتمعات العربية
نعيش 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 نعيش، حتى للأسف الشديد هذا موجود في الدول النفطية للأسف الشديد، وأنا هذا مسألة عشتها شخصيا. أنه وجدت يعني تظهر طبقات بسيطة جدا يعني تعيش الثراء، وطبقات كبيرة جدا واسعة جدا تعيش في يعني في في مستوى خط الفقر وما تحته
دون المستوى.
وبالتالي انعدمت الطبقة الوسطى التي هي عماد المجتمعات، هي اللي
حتى المنظمات العالمية مالت عن مسارها ونهجها.
نعم،
من حيث
ومثل هذه السياسة
لا يوجد هناك قرارات صارمة أثناء الحروب وأثناء عدم الاستقرار وأثناء الأزمات الدولية. المهم أثناء لما يكون الطفل مستقر نجد التشريعات موجودة، ولكن لا يوجد ما يفرض
أو نعم. يفعل هذه القوانين.
أو يفعل هذه القوانين.
بالإضافة لذلك. بالإضافة لذلك أضيف لقول الأستاذ الأزهر والأستاذ
رشاد
والأخت لبنى والأخ من موريتانيا أيضا، يعني نشوف النظام العالمي الجديد الآن بيفعل الليبرالية الجديدة اللي روجت لها تاتشر وروجت لها ريغن وأدخلونا في هذا المأزق. الآن أفرزت منظومة أزمات مالية متتالية، ضحاياها كلهم من بلدان العالم الثالث. يعني الأزمة المالية في 1994 1997 2005 الأزمة المالية و2008 هذه الأزمات مين اللي حيدفعها؟ هم الحلقات الضعيفة في المجتمع الدولي. أين هذه الحلقات الضعيفة؟ حلقات الضعيفة موجودة في العالم السادس من بينهم الدول العربية. العائد النفطي اللي نحن نتحدث عنه الآن، العائد النفطي في خلال التسعينات إلى 2008 هذا العائد النفطي تم تهريبه الآن. أين هذا العائد النفطي اللي حققناه في البورصات في وول ستريت؟ تم سحبه في أسواق في المصارف التي انهارت في أوروبا وفي أمريكا، كلها هذه الودائع، ودائع جزء من العوائد النفطية.
نعم نعم نعم.
راحت. إذن حتى القدرات المالية، خلينا من القدرات الاقتصادية لأنه نحن حتى الآن لم نبني قدرات اقتصادية
حقيقية أكيد،
لأننا ما زلنا نستورد كل شيء من المأكل المشرب كل شيء نستورد.
دول استهلاكية.
دول استهلاكية وعندنا عوائد نفطية أو عوائد موارد أولية الآن نفسها عوائدها المالية تم سحبها من أيادينا عبر الخسائر المالية الضخمة، عبر حركة تدوير الرؤوس الأموال والعوائد النفطية. إذن سلبنا حتى من عوائدنا المالية عشان نستخدمها في إعادة هيكلة اقتصادياتنا وجعلها اقتصاديات منتجة ومحققة لثروة غير ناضبة، لأن الثروات بتاعت المواد هذه الأولية كلها ناضبة، مآلها
إلى
الزوال.
يا سيدي إذن
الأدوات اللي كانت ممكن نرشد بها اقتصادياتنا ومنها نقضي على البطالة، لأنه لو قضينا على البطالة وعلى الفقر
تنعدم معناته
الأسر تبتدي تستقر، معناته الأطفال ينمو
نمو طبيعي
لأنه الوالد والأم والأسرة كلها هتستطيع أن تلبي حاجياته وتهتم به، لأنه هم عندهم القدرات الاقتصادية
حتى لا نخرج من محور الحديث نستمر يعني حتحدثنا عن ظاهرة من الظواهر اللي يتعرض لها الأطفال.
دقيقة يكمل حسن بس لأنه عندي تعليق على هذا الموضوع.
في سؤالك الأول عن من هم أطفال الشوارع، أطفال الشوارع هم أولئك الذين يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وهذه ظاهرة خطيرة أدت إلى مجموعة من العوائل، عمالة الأطفال، استغلال الأطفال في مسائل تهريب المخدرات، استغلال الأطفال في مسائل أخرى أخطر
فعلا، وهذه ظاهرة أخرى يعني.
لكن
استغلال الأطفال،
استغلال الأطفال في مجموعة من المسلكيات الخطيرة
أكيد، لأنهم زج بهم إلى الشوارع.
المشكل هو أن سن القوانين وحدها لا يكفي، لابد من سياسات استراتيجية بعيدة المدى، ومن أهم الاستراتيجيات من أجل معالجة هذا المشكل هو وضع منظومة تعليمية حقيقية، وضع منظومة صحية حقيقية، وضع معايير لزواج حقيقية للزوج والزوجة. هذه الأمور هي الوحيدة التي تكفل الحد من هذه الظاهرة الخطيرة، والتي في الحقيقة لا يجب أن تكون في مجتمعاتنا العربية الإسلامية التي لها وازع ديني وأخلاقي معروف يقضي على هذه الظاهرة، والتي من أهمها الأمور التي لا تربو في المنظومة الزوجية العادية.
إذا أردنا أن نقضي على هذه الظاهرة من الظواهر التي يعاني منها الطفل العربي، يجب تشخيص أسباب هذه الظاهرة. تكلمنا عن بعض الأسباب لن نستطيع في هذه الجلسة أن يعني أن ندرس كل أن نحيط بكل الأسباب. من أهمها الفقر. إذا على الدول العربية كمثيلاتها من الدول الأوروبية والأمريكية تقديم المساعدات للعائلات العربية ذات الدخل المحدود
أو منعدمة الدخل.
تقديم الدول الأوروبية تقدم إذا كانت الأم بدون راتب أو براتب يقدمون دخل للأم، إذا كان عندها ولدين أو ثلاثة يقدمون مساعدات اجتماعية يسمونها مساعدات اجتماعية موجودة في بلدان عربية ولكنها ضئيلة جدا ضئيلة يعني
ودخلتها الفساد أيضا.
ماشي قضية مثلا تعليم قضية تعليم القضية التربوية اللي موجودة عندنا والعادات اللي عندنا هي تعليم صنعة للطفل مش غلط، ولكن تعليم الصنعة في إطار علمي يعني في مدارس خاصة. إذا شفنا طفل مثلا أنا عندي أنا مدرسة عندي مجموعة أطفال بينهم اثنين أو ثلاثة ما عندهمش اهتمامات تعليمية مثل الأطفال التانيين، يعني اهتمامات أحاول كرة واثنين على أساس أنهم أطفال لا يستطيعوا أن يعرفوا مصلحتهم، ولكن شفت عندهم مثلا اهتمام من الجانب مهني. التقني مهني كهرباء نجارة خياطة طبخ إلى آخره، بدل ما يروحوا يتعلموا هدول في أوديهم إلى مدارس تقنية علمية حتى يأخذ شهادة رسمية توفر له إمكانية الشغل في إطار نظيف إطار صحي إطار جيد. هذه مثلا يعني القضية يعني أنا هذا مثلا أعطيتكم مثالين على سبيل المثال، ولكن هناك عدة أسباب يجب تخطيها. التربية والمنظومة التربوية هي قضية مهمة، الأسرة تربية الأسرة تربية صحيحة قضية مهمة، تربية المرأة تربية مهمة قضية مهمة، الصحة والتربية الصحية قضية مهمة، وهناك ناس مختصين أكثر يعني مني ويعني مختصين في هذه الأمور يجب أن يستشاروا وتكون نية صادقة لحل هذه المشكلة، لأن هذا مشكل. زمان كانوا أولاد الشوارع أطفال ليست لا معروف نسبهم، للأسف الآن أغلبهم أطفال معروف نسبهم عنده بيت
ودي الكارثة. طب أنت دحين وصلنا لنقطة أخرى، أولاد الشوارع، إحنا قلنا من أول أنا طرحت سؤال من هم أولاد الشوارع، زي ما قالت لبنى ممكن زمان كانوا أولاد الشوارع هم اللي ما عندهم أبوين، ممكن أيتام ما لقوا فين يروحوا يعني نحو للشارع، بس الكارثة الآن إنه اللي موجودين في الشوارع معروفين بأباء
والنسب.
طيب إذا هم نتيجة تسرب مدرسي، ما هي الظاهرة الجديدة الآن على مجتمعاتنا وهي التسرب المدرسي؟ ما هي هذه الظاهرة؟ زمان كانوا الأطفال يحبوا يروحوا المدارس وأمنيتهم إنه يروح يدرس.
نعم. استسهال الكسب سبب من الأسباب.
هو سبب آخر، هو من ضمن الأسباب، وإنما في أسباب مجموعة أسباب منها حتى المنظومة التربوية.
صح.
يعني مضمون المنظومة التربوية سواء كان من ناحية الكادر البشري اللي يؤطر هذه الأطفال ويعلمهم
لا تشجع
أو ما تشجعش، المحيط المدرسي نفسه
تغير
لأنه الآن حنجي نطرح مشكلة المعلم، نطرح مشكلة البيئة المدرسية، نطرح مشكلة وسائل التدريس لأنه تطور.
لا سيدي،
هي مجموعة مشاكل.
تكلمي عربي وعلى مستوى الوضع العربي بشكل عام. الظاهرة ليست ظاهرة يعني واحدة وكأنها موجودة نفس الظاهرة ظروفها وأسبابها في مصر أو بالبلاد.
ولكن هذه الظواهر موجودة
أسباب.
في كل المجتمعات يعني
موجودة
الآن كل الدول العربية.
من الأسباب تتوفر في كل دولة أو في كل قطر تصرف عنها.
طب فسر لي إنه كل الدول العربية تشكي من التسرب المدرسي. كل الدول العربية بدون استثناء.
وبنسب كبيرة جدا.
إذا وجدنا المدارس تتوفر في الحضر في المدن الرئيسية مثلا في بعض الدول العربية. مثلا الصومال او السودان نخد واليمن نجدها مثلا في الارياف لا تتوفر يعني في عواصم المديريات او مثلا العزل وتتوفر في قرى متباعده عن بعضها، هذا يؤدي الى انهاك الطفل وعدم وصوله الى المدرسه وبالتالي يعني تسرب ايضا يعني والعدد الكبير
اذا بعد المسافه ما بين المدرسه والبيت. طيب
عدم وجود المدارس بشكلها المتعارف عليه او بشكل المدرسه اللي نعرفه اللي الحجره مع توفر كل الظروف البيئة في المدرسة هذه
المحيط
المدرسة تؤدي إلى تسرب الطفل، عدم وجود وسيلة المواصلات، عدم وجود المعلم، عدم وجود الكراسة، عدم وجود الكتاب، عدم وجود الوسيلة، كل هذه تؤدي الى ضعف في تغذية. المدرسه التغذيه
صح
وبالتالي تشرب
يعني في مدارس وايضا الفقر حتى عياده للطفل يهتم بصحته
يبنى من الظروف
العقل السليم في جسمه السليم
في فلسطين الظروف قد لا تكون موجوده في اليمن
يعني ولكن هذه الظاهره التسرب المدرسي موجوده في كل الدول العربيه والان تنادي الدول العربيه بانه هذه مشكله
هل هذه الظاهره انه كل الظروف
لابد ان يكون في على الاقل سبب واحد مشترك
هناك مجموعه من الاسباب ادت الى هذه الظاهره ظاهرة التسرب المدرسي وهي بالفعل وخاصة في بلدي موريتانيا هناك نسب في الحقيقة مخيفة والسبب فيما يفسره البعض هو أن هناك البعض الذي يتعلم البعض الذي يحصل على شهادات عليا عندما يعود بهذه الشهادات إلى الدولة لا يجد فرصة عمل فعادة الأب أو الأم يدرس الابن من أجل الحصول على فرصة عمل عندما لا يجد هذه الفرصة هناك طرق أخرى عديدة هناك طرق أخرى قد تؤدي إلى حصوله على فرصة عمل دون تعليم هذه من المسائل ثانيا ضعف أداء المعلم الذي في هذه الفترة أصبح ضعيف المستوى بحيث أنه لا يوصل يعني المناهج التربوية بشكل تجعل هناك بعض المعلمين الذين من خلال أدائهم من خلال تدريسهم يجذبون الطالب إلى الاهتمام بالتعليم
من ظاهرة
العامل المشترك الوحيد لهذه الظاهرة أنا من وجهة نظري أن عدم وجود تواصل حقيقي بين البيت والمدرسة
عدم تواصل حقيقي ما بين المدرسة
البيت بين الأسرة والمدرسة وبالتالي مثل الظاهرة أنا كأب كأسرة أكسب بعض الأحيان بعد مرور شهرين ثلاثة شهر نبني يذهب للشارع ولا يذهب للمدرسة لا عدم وجود التواصل الحقيقي يعني ظاهرة وجود أو حكاية وجود مجالس آباء في المدارس أنا أتمنى أن تكون هناك مجالس الأمهات لأن الأم ممكن تكون أكثر متابعة من الأب لطفلها في المدرسة
هذه شهادة لنا
نعم مجالس أولياء
أولياء الأمور نحن التسمية لدينا في اليمن مجالس الآباء مجالس الآباء وكان الأمهات ليس لنا دور هذا موجود يعني التسمية هكذا موجودة في اليمن وليس مجلس أولياء الأمور
طيب معروف أنه الطفل زمان كان يخاف ومن طبيعة الطفل أصلا أنه يخاف كيف طفل صغير في سن 6 سنوات أو 7 سنوات أو 8 سنوات ونحن هذه الظاهرة موجودة يكون في حالة فرار من المنزل هذه ظاهرة غريبة وشديدة الخطورة كيف يفكر الطفل الصغير في الفرار من المنزل
أنا أتصور أنه الطفل لا يفكر الطفل يقدم على الفعل نظير نتيجة ضغوط. ردة فعل
أو ضغوط
يعني هي رد فعل ضغط عليه في البيت أو إلى آخره طبعا أنا بحكي عن الأطفال اللي مش اللي عندهم مشاكل مثلا عقلية أو مشاكل
لا مرضية. نحن نتكلم عن الأطفال العادية
العادي ولكن يعاني من ضغط معين يفر
في كل الدول العربية صحيح انتهاكات داخل الأسر من ضرب من استخدام عنف
العنف الأسري
من التفرقة حتى في المعاملة ما بين الذكور والإناث
هناك
تفرقة ما بين الإناث والذكور هذه وصلنا المشكلة أكثر يعني التفرقة هذه دائما إحنا نقول هي نتيجة عادات وتقاليد ألا نستطيع الآن يعني بعد إنه جاء الإسلام بعد مرور 1428 أو 29 سنة من مجيء الإسلام لم يستطع الإسلام أن يمحي هذه الفكرة الدونية للمرأة
مجتمعاتنا مقيدة ليس فقط بالإسلام بل بعادات وتقاليد للأسف الشديد يعني هناك كثير من العادات
حتى الفلسفة الإنسانية يعني موضوع القوة ولا
لا احنا بنتكلم عن المفروض لا تهربوا
انا ما هربنا
يعني القضيه مجتمعنا للاسف الشديد المجتمعات العربيه حتى المتطوره منها يعني والمتمدنه منها اللي في المدن يعني
ذكورية
ما هي مجتمعات ذكورية ليش لأنه هناك من
الأسرية يعني
لا 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 عفوا المجتمعات العربية هي مجتمعات تخضع إلى العادات والتقاليد والدين حتى هناك عادات وتقاليد الدين حاربها وبشراسة ولكن مجتمعاتنا من تحت إطار العيب يخضع لها فمن هنا تأتي بعض الممارسات الغير شرعية نظرا للتشريع الإسلامي للتفرقة بين الأنثى والذكر طبعا هناك طبيعة فيزيولوجية للأنثى غير الذكر هناك حقوق وواجبات هاي ما نتطرقش إلها
أنا أنطلق من تجربة شخصية
فضل.
في التعاون مع أولادي وبنتي أجد بأحيان وإحنا راكبين في العربية أنه معنا شخص ثالث أن الولد الصغير يمنع أخته من الحديث في السيارة وهذا الكلام يعني ما يعني انا ما يعني يعني ما
يجب
يعني
محاربته
عمره ما سمع مني ان انا احرمها حريه انها تقول رايها او حتى في توزيع المصروف عليهم لكن يعني اجد هل هذه العقليه الشرقيه هل هذا التكوين النفسي لنا حتى منذ الطفوله انه يعني لا تحدثين وموجود عن الرجل الاخر، وبالتالي هذا المساله
نحن نحب في الرجل العربي.
هل العقليه مكتسبه ام فطريه؟
هو دحين السيد رشاد يبغى يقول انها فطريه.
انا ما اتكلم على فطريه، انا اتكلم على الاسره، حتى المجتمعات الغربيه موجوده. ما هيش هذه النسبه من الحريه
اكيد
اللي نتكلم عنها، حتى في ثقافتهم في افلامهم نلاحظ ان هناك في نظره اذا دوني ناحيه النساء. يعني وانا اذا احنا نجي يعني نتعارض مع ما هو موجود في الاديان، موجود المرأة تظل يعني لها حجمها المعين. ما نتكلمش إنه يجب أن تكون هناك تساوي 100%، ولكن لا نظل لها بهذاك النوع من الاضطهاد.
سيد رشاد رح نعمل حصة تانية عشانك ونتكلم عن المرأة ومساواتها بالرجل في حلقة قادمة من عربي عربي، والدعوة الآن من الآن أنت معانا لأنه باين عندك وجهة نظر لازم نغيرها. تفضلي سيد لبنى.
بالنسبة إذا نرجع لعمالة الأطفال أو الأطفال الشوارع،
لا احنا دحين تفهمنا انه ظاهرة اولاد الشوارع خرج منها اكثر من ظاهرة جديدة على مجتمعاتنا.
صحيح.
اصبح لدينا تسرب مدرسي، اصبح لدينا فرار من المنزل، اصبح لدينا تسول، واحنا تكلمنا على التسول. صحيح. وهي ظاهرة نتيجة انه موجود في الشارع، من فين حيشتغل؟ طيب في ظاهرة اكثر خطورة الان وهي المتاجرة باعضاء الاطفال.
صحيح.
وخطف الاطفال،
خطف الاطفال للمتاجره
بعضهم، للمتاجره بهم. طيب هو الان ليش يخطف طفل ما هو موجود في الشارع؟ من هو اكثر يعني عرضه للخطف ولبيع الاعضاء، الطفل الموجود في الشارع ام
يا سيدتي موضوع
الاطفال عرضه للاختطاف؟
ما في ادنى
لا ينحصر حتى على بيع. المشكله ان ظهرت يعني حتى تهريب الاطفال.
تهريب الاطفال، ما ذنب الطفل المهرب او الطفل المتاجر به؟
انت علمت على القضيه الاخيره اللي الاطفال اللي من صحب بتاع دارفور اللي يهربون من الاشياء، يعني قضيه هندها القبيل الانساني.
نازحين.
أيوة. خلي يحكي لنا الحكايه.
اولاد نازحين.
أيوة.
نتيجه للمعارك
الحرب
بين وبين الحكومه المركزيه في منطقه اقليم دارفور، فحدث نزوع جماعي، جزء مشي المدن الامنه في السودان والجزء الاخر الى الحدود التشاديه ومنها الى مناطق امنه داخل تشاد. فالمنظمات الدولية أشرفت عليهم على أساس تكفل لهم المعيشة إلى أن يستتب الأمن والاستقرار لعودة إلى مواقعهم الأصلية. فإذا به بعض المنظمات الدولية، منها منظمة فرنسية اسمها منظمة رايز، إحدى المنظمات الفرنسية لا أذكر اسمها بالضبط، أخذت مجموعة من الأطفال
من أمهاتهم
نعم. بحجة تحميهم ورعايتهم،
تدريسهم
وتعليمهم وكفالتهم كفالة كاملة، وحبت تهربهم. هم كانوا مفتكرين أنفسهم حيكونوا باقين في تشاد، والمعونات والتدريب والرعاية تأتيهم في تشاد. فإذا بهم ينقلوهم عبر طائرات نقل عسكرية ومن مناطق مهجورة، حتى السلطات التشادية ما عندهاش سيطرة عليها، طائرات تأتي بالليل وتنقلهم إلى فرنسا.
إذن انت
قضية تجارة قضية تجارية.
وهنالك بعض القضايا كتب عنها دكتور زكي رمزي،
ومرت القضية
عن قضية
مرت مرور الكرام،
تجارة بالأطفال في أمريكا اللاتينية، قضية كبيرة معروفة، ومنظمات دولية في بوليفيا، في كولومبيا، في البرازيل، يختطفوا ويصدروا، ومنظمات دولية
ويستخدموا بعدين لبيع الأعضاء البشرية، يستخدموا أيضا للأعمال الغير أخلاقية
من بينها الدعارة وغير ذلك،
والعمالة وأيضا
ويبقى
هذه المنظمات لمعلومة
أطفال الشوارع أكثر عرضة من
الأهمية مدافع حقوق الإنسان.
طبعا الطفل الشارع هو أسهل للخطف، أسهل للمتاجرة من الطفل اللي في الأسرة،
الذي الطفل اللي في الأسرة هو له من يحميه ومن يرعاه
حصانه
ومن يهتم به.
صحيح.
أما أطفال الشوارع فهم ممكن أن يخطفوه في الشارع، يجدوه نائما،
ممكن أن يذوب على رجليه عشان 1000 دينار أو 100 دينار جزائري أو يعني غيره،
لكن يبيع أي عضو منه بمقابل دراهم معدودة.
الشيء المفزع والمخيف في العمل عندما تأتي الأسرة بمحضرتها في بيع الطفل،
وهذه كارثة.
هذه كارثة
موجودة 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 بشكل كبير جدا.
والله أنا سمعت قرأت في بعض الصحف أنه في بعض الصحف أنه في أم قامت بتأجير ابنتها الصغيرة إلى وحدة متسولة كانت بتقوم بتأجيرها لها في مصر
مضاغرات في الصحف التجارية.
يعني هذه شيء فظيع، كيف أؤجر ابني وأعرضه إلى الخطر؟
كثير من المناطق موجودة
هذه المشاكل،
يعني هي عوامل كثيرة.
هناك بعض المشاكل التي تبرر هذه المسائل،
تخلق الأسري والاجتماعي والاقتصادي وثقافي وقيمي.
إذن مشكلة أولاد الشوارع هي ظاهرة غريبة وجديدة، ولكن يجب أن
لازمها
وقفة.
الوقفة الرئيسية منع العنف.
منع العنف
في أطار البيت، في أطار الأسرة. نحن نعلم أنه في المجتمعات الغربية كثير منها عندما يعرفوا أن الأسرة تمارس العنف ضد الطفل يتم سحب الطفل.
يسحب الطفل منه.
يتم سحبه. الآن هذه من الظواهر الرئيسية.
ولكن هذا خلينا نقول
سلاح ذو حدين.
سلاح ذو حدين. أنا أكلمك يا سيدي أن موضوع ممارسة العنف ضد الطفل في البيت هو أخطر منه من الفقر.
ولكن لا يمنع لبنى لا يمنع رغم أنه هذا الشيء سلاح ذو حدين، ولكن لا يمنع أن الدول العربية أن تجعل هنالك خط أحمر أو خط أخضر للطفل حتى يطلب النجدة.
حتى في الدين وحتى في القوانين، في الدين تربية، يعني ضرب الابن ضرب مش ضرب مبرح.
موانع الحضانة معروفة
في القوانين.
موانع الحضانة،
إذا أتى طفل مضروب لأي عيادة طبية مستشفى إلى آخره، يجب على الطبيب إخبار الشرطة. حتى في الدول العربية، حتى في الجزائر،
نعم، في التشريعات الوضعية هناك
إخبار الشرطة لعدم، يعني للضرب المبرح للطفل.
هناك مجموعة من العوامل تجعل من منافية للحضانة، تجعل من الأب الغير مؤهل أو الأم الغير مؤهلة أن الدولة تتكفل بهذا الطفل. هناك مثلا القيام بأعمال منافية للأخلاق من طرف الآباء على الأبناء. هناك بعض من الآباء يدعون أبنائهم إلى ممارسة العمل الدعارة
في الإعلام. متى ما توفرتكم بيانات الحقيقية عن الأرقام الحقيقية لكل هذه الظواهر، عمالة الأطفال، العنف، التحرش الجنسي، زواج الفتيات في سن بكرة جدا، كل هذه الأرقام متى ما يعني توفر للإعلام بكل أنواعه تبلور مثل هذه القضايا وتأخذ يعني.
طيب سيد رشاد، يعني هذه الظاهرة لماذا إعلامنا العربي لم يتبناها تبنيا حقيقيا؟ يعني هذه نقطة أخيرة في عددنا، لماذا لم يتبناها تبنيا؟ يعني صح إحنا شفنا عملوا مسلسل عن أولاد الشوارع، لكن لم نجد يعني تبني حقيقي من الإعلام لهذه الظاهرة ومحاولة إثارتها، وما سينجم عن هذه الظاهرة؟ نحن لم نحصي ما ينجم عن هذه الظاهرة.
هناك الكثير من المحظورات على الإعلام العربي، كثير من المحظورات يعني لأسباب سياسية.
نعم،
الأنظمة يعني متى تحدث عن مثل هذه القضايا الخطيرة جدا، فهذا يدي إلى فضح عورتها.
صحيح، هي أسباب سياسية لفضح الأنظمة.
والإعلام الإعلام العربي كذلك تحول من إعلام نزيه، إعلام لإرسال الأفكار، إلى إعلام تجاري. أصبحت المادة تجارية أكثر منه مادة إعلامية. من الفضائيات، ونحن نرى فضائيات الموجودة تعمل تجاريا أكثر منها أنها تريد توصيل الفكرة أو للوعي من خلال البرامج الموجودة.
دور الإعلام في العالم العربي هو يعني مثل ما تعاني جميع المؤسسات في العالم العربي، هو إعلام في الحقيقة، إعلام وجه، رغم أن دور الإعلام هو دور يجب أن يكون رائد في معالجة القضايا الاجتماعية التي في الحقيقة هي
كشفها وطرحها
ومعالجة
يساعد على تنمية المجتمع، ويساعد حتى الأنظمة السياسية في بلوغ مراميها.
طيب كيف تحول الطفل العربي الضعيف الصغير من يحتاج إلى من يحميه إلى منتج للعنف في المجتمعات العربية؟ وهذه ظاهرة كبيرة جدا، أصبح الطفل هو من منتج للعنف، يعني
العنف يولد العنف،
لأنه ضحية سياسات المنتهجة. لو كانت سياسات منتهجة،
عنف في المحيط المدرسي، عنف في المحيط الاجتماعي الثقافي،
تأثير إعلامي،
حتى نسمع عنف في الجانب الديني.
الإعلام نفسه الإعلام ينتج
القنوات العالمية الفضائية التي تنشر المسلسلات
العنيفة. حتى المسجد أصبح ينتج عنف،
مسلسلات خليعة،
المسجد أصبح ينتج عنف،
حتى المسجد أصبح ينتج عنف
بالضبط.
يعني للأسف الشديد بعض الأفكار التكفيرية وبعض الأفكار الدين المتزمتة أوجدت يعني لدى أطفالنا الذين يرتدون حتى المساجد، أوجدهم يعني كراهية الآخر، وأوجدت يعني أن لم تكن معي فأنت كافر، وهذه مصيبة جدا أوجدتها حتى في الأطفال الصغار. وبالتالي نجد أنه يتم التركيز بشكل رئيسي جدا في هذه الدعوات التكفيرية المتزمتة، أن يتكون الأطفال في سن مبكرة جدا، لأنه يعني سهل استيادهم، وبالتالي سهل تعبيتهم بالأفكار الغلطة المغلوطة.
بالإضافة إلى
ناحية الوسطية ناحية الاعتدال.
طيب آخر نقطة آخر نقطة يجب أن أثيرها على الطفل، هل يصح أن يكون العقاب لطفل الشارع؟ مثلا طفل الشارع موجود في الشارع تسول، جاءت الشرطة شالته، البوليس جاء شالوا،
تم القضاء عليه،
تم القبض عليه، هل يكون العقاب؟
القضاء عليه مش القبض عليه، القضاء عليه
القضاء
صحيح.
هل يصح
أنتاج الشرطة؟ هذه ليس مهم الشرطة، هذه مهمات مؤسسات عقابية تربوية
صحية.
وحتى المؤسسة
الشرطة تريد ترمي في بين مجموعة من المجرمين،
وحتى المؤسسات
هل يصح أن يكون العقاب مقابل التأديب لدى الطفل؟ ونحن نعرف أن الطفل يحتاج إلى التأديب ولا يحتاج إلى العقاب،
هو يحتاج لرعاية
الطفل، التربية
الطفل محتاج لرعاية، هو
ولكن قوانيننا تعاقب الطفل. يعني في المملكة العربية السعودية إذا وجد طفل، خلينا ما أقول طفل ولكن سن، في سن الطفولة يعني في 13 مع فتاة على انفراد، على طول يشيلوه هو وهي،
شرطة الأمر بمعروف نهي عن المنكر،
ويعاقب. كيف نستطيع أن نعاقب من هو لا يدرك ولو لا يميز ما بين الخطأ
بالأجرة يعني عفواً بالأحرى توعية الطفل بمدار هذا السلوك، مثلاً تعليمه،
إعادة
تأهيل الطفل. طيب. وليس العقاب، لأن العقاب
كلمة أخيرة، لأنه المخرج بيشير إنه خلاص الوقت انتهى. ما هي
تغيير اللي طرحته الدكتورة؟
لا دقيقة يعني دقيقة كلكم الآن تعطوني ما هي أهم يعني خلينا نقول الوسائل التي نقضي بها على ظاهرة أولاد الشوارع؟ في كلمات لكل واحد منكم تكون كلمة ختام.
يجب إيجاد ميكانيزمات وآليات إلزامية وإجبارية لتطبيق هذه القوانين وهذه التشريعات التي تصنع من الطفل طفلا سليما. بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون الطفل خارج عن نطاق هذه الظروف، سواء كانت الظروف غير مستقرة غير آمنة، الفقر يجب أن يكون خارج النطاق هذه الأزمات.
يجب دراسة الأسباب الفعلية والواقعية التي نجم عنها هذه الظاهرة، وبالتالي معالجتها وبسرعة حتى لا تتفاقم هذه الظاهرة.
وضع معلومات تشريعية عقابية على كل من يتسبب في خلق هذه الظاهرة، تكثيف الصحة والتعليم في بلداننا العربية، والاهتمام بالإطار البشري.
سيد رشاد،
أنا أقول الدعوة إلى سن وتفعيل تشريعات قوية تدعم حماية الأطفال في هذه المرحلة العمرية، وأيضا الدعوة على تبني وضع استراتيجية عربية للطفولة المبكرة يبادر بها المجلس العربي إذا سميناه للطفولة، وأيضا الارتقاء بالمستوى المعيشي للشعوب العربية.
أرى إنه هذه الظاهرة أو واقع الطفل العربي سواء كان تربويا واجتماعيا صحيا تعليميا تكوينيا يجب أن يكون هناك في مشروع اجتماعي عربي جديد لإعادة صياغة مجتمع يأخذ بعين الاعتبار وبالخصوص يعطي حق لهذا الطفل أن ينمو نمو متعافي ملبى فيه ومشبع فيه حاجياته كطفل، إلى أن يكون رجلا للمستقبل باني وناهض بأمته إلى الرقي.
أشكركم شكرا جزيلا ضيوفي الأعزاء، ونشكر أيضا أصدقائنا المستمعين اللي ربما فتحنا معاهم ملف خلينا نقول شائك، وهو ملف أولاد الشوارع الظاهرة الجديدة على واقعنا العربي. تحية احترام مني أنا سهام أبو الخير، وتصبحون على خير.
عربي
عربي
تعدها وتقدمها
سهام محمد يوسف أبو الخير،
ويخرجها لكم
العربي مواقي بناني.